بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال الشيخ السعدي: قوله كتاب الحدود الحد لغة المنع، والحدود اصطلاحا عقوبات مقدرة شرعا على معاصٍ لتمنع من الوقوع في مثلها، وهذه الحكمة في الحدود ذكروها مع الحد. والحدود نعمة من الله تعالى، فإن كثيرا من الناس لا يمنعهم من فعل المعصية إلا إذا علموا أنه يقام عليهم الحد.
ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد عقوبة مقدرة من قبل الشرع، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها لا بزيادة ولا بنقصان ولا بإلغاء، كحد الزنا فلا يجوز أن تقول 100 جلدة و5 أو 10 أو كذا، ولا يجوز أن تقول نلغي هذه الحدود ونضع أموال مكانها، أو تحكم فيها بأموال، تحكم فيها بمال بدلا من الجلد، أو تجعل القتل في الزنا إذا صدر من محصن من غير محصن، كل هذا لا ينبغي أن تتعداه. فالحد عقوبة مقدرة، التعزير عقوبة غير مقدرة بل مرجعها للإمام. نعم.
فالحدود ترضع عن فعل المعصية، فإذا فعلت المعصية وأقيمت الحدود ارتضع من أقيم عليه الحد، فلا يعود إلى فعله وارتضع غيره لئلا يفعل به كما فعل بهذا. والحدود حق لله تعالى، فإذا بلغ
ولا يرضع الناس إلا الحدود التي أنزلها الله في كتابه. حدود قائمة على غاية من الحكمة والإتقان والردع وجلب المصالح ودرء مفاسد، وضع ربي سبحانه وتعالى، هذا تشريع رب العالمين عز وجل، ولا يرضع الناس إلا الحدود الشرعية. ولهذا كثير ممن يريد أن يرتع في الفساد يقوم بثورة على مسألة تطبيق الشريعة والحدود. ليه؟ لأن هذه تعارض هواه، تعارض هواه، لا يريد أن زانيا يرجم أو يجلد ولا سارقا تقطع يده، ويبرئون ذلك ويمررون ويزينون بأن هذه وحشية وبأن هذا سيقطع أيدي جميع الناس وسيرجم كل الناس وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
والحدود حق لله تعالى، فإذا بلغت الإمام وجد
ولاد حصانة أي حكومة على وجه الأرض في تطبيق الشريعة والحدود، حصانة أي حكومة على وجه الأرض، وسوف يقل أهل الإجرام بالحدود، لأن لو طبقنا الحدود هذا حد حرام، هذا مفسد الأرض تعالى اقتله، وهذا زنى مرة خلاص هذا يرجم، وهذا يجلد أمام طائفة من المؤمنين، طيب وهذا تقطع يده في ربع دينار في جرام ذهب، يبقى يروح يسرق محل ذهب، هو في جرام ذهب تقطع يده، إنما الآن اللي بيسرق له 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا محل ذهب مثلا، هيجيب لك محامي وما كانش متواجد، ويجيب لك تقرير من المستشفى أنا مش عارف إيه، وبعدين حتى لو إيه لو إنه سجن هياخد له 15 سنة 10 سنين، 15 سنة وأنا خدت محل ذهب، المحل الذهب ده مثلا عمل له مثلا 10 مليون وأنا هتسجن 15 سنة، يبقى سنة وقفت بمليون جنيه. طب وإيه يعني؟ وعيالي بيزوروني وبتاع، هو اللي بيذهب إلى الخارج يعني بيجيب كام في السنة؟ فأنا لما أخد محل ذهب وتسجن 15 سنة أنا الكسبان، أنا الكسبان صحيح، هروح أكل عند الحكومة وأشرب عند الحكومة وكذا، وعيالي هم ياخدوا 15 مليون ويصرفوهم وخلاص. فأما لو علم أنه مقطوع يده في ربع دينار، وهذا مقتول إذا قتل، وهذا مرجوم إذا زنى، وهذا كذا وكذا، لو علم كل مجرم من هذا الأمر لكان هذا أكبر رادع عن ارتكاب الإيه؟ الجريمة. نعم.
والحدود حق لله تعالى، فإذا بلغت الإمامة وجب إقامتها وحرمت حين
كما فرقنا لكم بين مثلا الحكومة السعودية في مسألة الخروج عليها والمظاهرات، وكان خلاص ما في مظاهرات ولا في خروج ولا طوائف تأتي في الميادين والقنوات المغرضة تصور وتصور زي قناة الجزيرة ورابعة والكلام من دي. شوف سوريا الآن فين قناة الجزيرة تصور وجيب لك الوقائع، فين ليبيا، فين 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 إلى آخره، فين الناس دي؟ لكن أنت لو واحد دلوقتي أما عشرة بس في مصر عملوا هتلاقي قناة بتصور وصوروا كذا والمجتمع انقلب والناس تشكو مش عارف من إيه، زي ما بيعملوا دلوقتي إخواني يروح يجيب لك 15 واحد ولا 20 ويصوروهم، وإن ده يعني في مظاهرات في مصر وعدم أمن واستقرار. دايما احنا الحاجة عندنا لها ايه، لها رونقها. في السعودية ناس طلعوا زي ناس تطلع زي كده مباشرة، دي فئة ضالة خارج على السلطان، يبقى اضرب على طول. انما ان تقول له طلباتك ايه، مش طلباتك ايه، اين هما، هي دي حق. نعم،
الحدود حق لله تعالى، فاذا بلغت الامامه وجب اقامتها وحرمت حينئذ الشفاعه فيها، ومن شفع حينئذ فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد لعن الله من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، وورد اذا بلغت الحدود فلعن الله الشافع والمشفع. وفي إقامة الحدود صلاح العالم، وفي عدم ذلك خراب الديار وفساد العالم، ولا فرق في ذلك بين الشريف والوضيع. فالحدود حق لله تعالى لا يجوز تركها، كما تقدم أن القصاص حق للآدمي، وقد ندب الله تعالى إلى العفو عن ذلك كما تقدم ما لم يكن مرجح للقصاص. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما
يعني أخذوا الإبل وقتلوا الراعي لما صحوا. نعم،
فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وطرقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافق.
إذا لم توافق.
قال الشيخ السعدي قوله في حديث أنس قادم أناس من عكل أو عرينة شك من أحد الرواه، وقد ورد أن بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة. وقوله فارتووا المدينة أي كرهوها واستوخموها، فتورمت لحومهم وانتفخت بطونهم، لأنهم استنكروا البلاد بعد البرية، وكانت المدينة فيها حمى عظيمة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، فنقلها الله تعالى وبقي فيها بقية يسيرة. وقوله فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أي من إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا، أي وفعلوا ما أمرهم به من ذلك. فلما صحوا أي برأوا من المرض قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم أي من يطلبهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم أي من خلاف كما أمر الله تعالى، وسمرت أعينهم أي أحميت المسامير بالنار وفضخت بها أعينهم، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي.
فدل هذا على أن القصاص بالنار جائز، لأن هؤلاء لما فعلوا ذلك بالراعي وصمروا عيني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم مثل ما فعلوا بالراعي، فحمى المسامير أمر المسامير بحميت ثم جعلت في أعينهم، وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم مفسدون في الأرض، أخذوا الأموال وقتلوا وكذا. نعم، ثم إنهم ارتدوا كما قال الراوي وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعم،
وطرقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، أي تركوهم يعضون حجارة الحرة، فهذه أشنع القتلات على الإطلاق والعياذ بالله، لأن فعلهم أشنع الأفعال
والجزاء من جنس العمل. طيب لو عرف جماعة من السراق والذين يقتلون الناس وكذا أنه يفعل بهم هذا الفعل، هيفعلونه؟ ماذا سيستفيدون؟ يأخذوا إبلا، ما قيمة الإبل؟ لا تساوي أن يفعل بواحد هذا، لا تساوي أن يفعل بواحد هذا. نعم. ولهذا لو عرف الناس أحكام الشريعة وأنه سيحكم فيهم بالشريعة لكان هذا أكبر رادع. ولا أحد يقول يعني كل الناس ستقطع أيديهم. طب أنت ناوي تسرق؟ يعني ناوي تسرق؟ تريد أن تسرق ولا تقطع يدك؟ ناوي تسرق؟ ناوي تزني؟ وما الذي يضرك أنه يرجم الزاني؟ وما الذي يضرك أنه يقطع يد السارق؟ ما الذي يضرك إذا كنت عفيفا وإذا كنت رجلا مطيعا؟ ما الذي يضرك؟ مثل ما نحن الآن، ما الذي يضرني في الشرطة وأحكام السجون وكذا؟ ما الذي يضرني؟ أنا لن أسرق مال أحد، أنا لن أعتدي على أحد، أنا لن أفعل فعلة محرمة لأنني أخاف الله سبحانه وتعالى. أنا ملتزم، رجل أقود سيارتي لابد يكون معي رخصتي، رخصة سارية المفعول، ومعي كيت وكيت وكيت، لابد أن يكون معي هذا. وما الذي يضرني أن يقف كمين من المرور كل 10 خطوات؟ ما الذي يضرني؟ بطاقتك، بطاقتي موجودة، رخصتك، رخصتي موجودة، خلاص ما فيها إشكال. إيه الإشكال؟ إيه الإشكال؟ لكن هؤلاء الذين يكرهون مثل هذه الأحكام إنما يريدون التفلت. نعم.
لهذا قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا أي النعم، وقتلوا أي الراعي، وكفروا بعد إيمانهم أي ارتدوا، لأن الإيمان لم يدخل قلوبهم، كما قال تعالى عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. وإلا فمن دخل الإيمان قلبه لم يرض به بديلا. ولهذا قال هرقل في جواب أسئلته لأبي سفيان: وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وقوله: وحاربوا الله ورسوله، أي قطعوا الطريق. وورد ذكر الحرابة لله ورسوله في موضعين من القرآن، أحدهما في قطاع الطريق في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، الثاني في آكل الربا في قوله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ففي هذا الحديث حد قطاع الطريق، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، وفي السنة هذا الحديث. ومن نظر إلى ظاهر الآية ظن أن عذابهم على وجه التخيير، ولكن قد فسر الآية حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن قتلوا وأخذوا المال.
من نظر إلى ظاهر الآية ظن أن عذابهم على وجه التخيير، لأن الله قال فيها إيه؟ أو حرف أو، أو الظاهر أنها تكون للتخيير. نعم. لكن ابن عباس فسرها على ماذا؟ على تنوع العقوبة، تنوع العقوبة بتنوع الجريمة. فهناك من يقتل ويأخذ المال، وهناك من يقتل فقط، وهناك من يأخذ المال فقط، وهناك من يخيف الناس ولا يقتل ولا يأخذ المال. فكل واحد من هؤلاء له عقوبة. إن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، و تقطع يداه ورجلاه من خلاف، وإن سرق فقط فتقطع يداه ورجلاه من خلاف، وإن قتل فقط فالقتل، وإن أخاف فالنافية. النافي اللي هو السجن الآن، يسجن. هذا فقط كان يخيف الناس ولا يأخذ أموالهم ولا يقتل الناس، إنما أخذ الأموال وقتل، يبقى هذا فيه إيه؟ ما قاله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون فرضا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. يبقى يصلب وتقطع يداه ورجلاه من خلاف. نعم.
فقال: إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا حتما وصلبوا، ولو عفى ولي المقتول، لأن الحق لله تعالى. وإن قتلوا ولم يأخذوا المال
حتى ولو عفى ولي المقتول. يعني لو قال من قتلوه لو قالوا الياء ونحن عفونا عنه ليه؟ لأن هذا حد بحق لله عز وجل. نعم.
وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطيع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولا تقطع اليد والرجل من جانب واحد، لأن القصد تأديبهم لا إتلافهم. وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا
يعني
مالا،
هذا الباب تيسير، لما يكون تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى يبقى إيه؟ في يد يسرى ورجل يمنى، فيحصل التزاري يقدر يمشي، لأن المراد من ذلك كما قال التأديب ليس الإتلاف، إنما لو قطع اليد مع الرجل من جهة واحدة كيف يمشي؟ صعب. نعم. لكن لما يكون من خلاف يحصل اتزان في البدن. نعم.
وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإنما أخافوا السبيل نفوا من الأرض، أي بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، وهذا معنى.
نعم.
الآية
يعني إذا هنا قال يعني هنا قال القتل مع السرقة يبقى الصلب، قتل والصلب، السرقة فقط يبقى تقطع اليد اليمنى اليسرى من خلاف، الخوف أخاف الناس فقط ينفوا من الأرض، هذا يبقى إذا قتلوا فإنهم يقتلون، وإذا قتلوا أخذوا المال يصلبون، وإن سرقوا تقطع اليد اليمنى مع اليسرى، وإذا أخافوا فقط فإنهم ينفون. نعم.
والمراد
من عقوبات عظيمة ومقدرة، وبعدين وضعها من؟ رب العالمين. وينبغي على المجتمع المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، يعني لا ندخل في ذلك بآرائنا ولا نمنع ذلك بأهوائنا، سمعنا وأطعنا. ولهذا الكلام هذا ما لن يعرض على مجلس يقبله أو يرده، بل مجرد عرضه هذا والعياذ بالله كفر. نعم. لأن أحكام الله الواجب اتباعها والواجب تنفيذها وتطبيقها. نعم.
وهذا معنى الآية والمراد منها، لأن أفعالهم مختلفة كما ترى، فجعل العقاب على قدر الظلم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية استعذاب الهواء ولتناب الوخام لأجل حفظ الصحة.
يعني لما هؤلاء ما ناسبهم جو المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فخرجوا المدينة إلى جو يجدون فيه الصحة والعافية، ثم أعطاهم إبلا يشربون من ألبانها وأبوالها وصف له. يبقى هنا مسألة الـ يعني الحجر الصحي أو مسألة انتقاء البيئة المناسبة للبدن. الأمر الثاني العلاج، وهو أبوال الإبل وألبانها، وهذا مفيد جدا جدا لأوبئة البطن وكذا، فهذا مفيد جدا، وفعلوا هذا وصحوا الحمد لله، صحوا. لكن بعدما صحوا أخذوا الراعي فقتلوه واستقوا الإيه؟ النعم. نعم.
ومنها أن الرجوع إلى ما اعتاده الإنسان معين على حفظ صحته، فإذا ترك ما اعتاد فعله فمرض بسبب ذلك فداؤه أن يرجع إلى عادته، فدواؤه أن يرجع إلى عادته، ولهذا أمرهم أن يرجعوا إلى عادته.
فهؤلاء أهل صحراء وبدو، لما جوا من المدينة دي أهل يعني حضر وكذا، فما ناسبهم الجو، ما ناسبهم الجو. نعم. فواحد بتعود على بيئة البدوي هذا في الصحراء الطلقة وكذا، لما تجيبه بقى في المدينة يجلس في شقة ولا يجلس في كذا، قد لا ينسجم الإنسان جسمه مع هذا، مثل عادة الناس الراحة النفسية، دائما الإنسان يأنس بالبلد التي إيه نشأ فيها، وخصوصا مثلا تجد الآباء الكبار تجي تقول له مثلا إحنا نذهب إلى القاهرة، هناك يقول لك يا ابني لا قاهرة ولا اسكندرية، أنا سيبني في الإيه في القرية والعزبة اللي أنا فيها، هي راحته أصلا، هو راحته مع الناس في هذه البيئة، يسرح إلى أرضه يعود كذا، هذه راحته. لا عايز تقول له مثلا إيه رأيك أخذ لك لنش ولا بتاع في البحر، ومش عايز لنش ولا عايز حاجة منها، وعايز بس البيئة وأصحابه الذين في القرية والبلد، هذه نفسيا كده. نعم.
ومنها مشروعية التداوي، ومنها الإبل وألبانها
مشروعية التداوي، فإن النبي أمر لهم بهذا بهذه الإبل أن يشرب من ألبانه وأبوه. فلو كان التداوي محرما، لو كان التداوي ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى لما أمر لهم النبي بذلك. ففي مشروعية التداوي، والتداوي طارة يجب وطارة يحرم وطارة يستحب، يجري عليه الأحكام الخمسة. إن كان عندك مرض لابد أن تأخذ له علاجا، يعني واحد الزايدة انفجرت نقول له تعالى نلحق نعمل له عملية عند دكتور، لا 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 أنا متوكل على الله، إن قدر الله عز وجل الشفاء خلاص، وإلا فنقول هذا قاتل لنفسه لأنه ما أسعفها. والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، والله قال ولا تقتلوا أنفسكم. وهناك التداوي بالمحرم، واحد يتداوى بخمر هذا محرم. قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. نعم.
ومنها أن أبوال الإبل وألبانها إذا خلط كان دواء نافعا، خصوصا للمرض المتأثر من الوخام والسنكار الأخذية. ومنها
يعني يضطر هل الأبوال كتشرب وحدها والألبان وحدها، لأن نص هل فيه خلط، النص إيه؟ وأمرهم أن يشربوا من الألبان وأبوالهم، يعني والشيخ يقول إذا خلط أن أبوال الإبل وألبان إذا خلط كان دواء نافعا، لكن العلماء نصوا على أنه أبوال الإبل التي يتنفع إن شاء الله تعالى الإبل التي ترعى في الصحراء، لأن العلة راجعة إلى العلف وإلى الشوك الذي يؤكل وإلى هذه الأشياء العشب، هذا الذي فيه المادة. ولهذا بعضهم يصف المادة بدون الإبل الآن، عشب ما أدري اسمه كده، يجيبوه ويغلوه ويغلوه ويأخذوا منه العشب اللي بيأكله، إنما الإبل التي تأكل برسيم والتبن وكذا التي عندنا ليس فيها هذا الإيه؟ الانتفاع، إنما الانتفاع بالإبل التي ترعى في البادية على العشب الطبيعي الذي يخرج من إيه؟ من هذه الأرض. نعم. العشب مجرد، العشب نفسه مجرد. نعم.
ومنها أن بول الإبل طاهر، ومثلها كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات، لأنه ورد أن الله تعالى لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها،
ولو كان نجسا لكان حراما. نعم.
وأيضا فلو سلم أنه أمرهم بالتداوي به لأجل الضرورة،
فلو سلم أنه
أمرهم بالتداوي به لأجل الضرورة وإلا فهو محرم، للزم أن يأمرهم بغسل أثره في أفواههم عند إرادة الصلاة. فالصحيح أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
نعم. أخذ من هذا الحديث وهو عمدة في بيان طهارة أبوال الإبل، وقاسوا عليها كل ما يؤكل لحمه، البقر والغنم والإبل وكذا، هذه أبوال طاهرة سبحان الله. وهذا من المفارقات العجيبة في الشرع. الإنسان يأكل ماذا يا أخوان؟ الإنسان منا يأكل ما لذ وطاب، من لحم، من سمك، من فواكه، من شراب عذب، من كذا كذا، ومع ذلك ما حكم بولك وعذرتك؟ النجاسة. طيب وهذه الحيوانات ماذا تأكل؟ تأكل من خشاش الأرض وكذا وكذا، وما حكم أبوالها وروثها؟ طاهرة. فأنت إنسان تأكل ما لذ وطاب، والخارج منك إذا كان بولا أو غائطا فنجس. وهذه حيوانات أكلها يختلف عن أكلك تماما، وما يخرج منها فهو طاهر. فسبحان من فوت بين هذه الأحكام فله الحكمة البالغة. نعم. ولهذه الشريعة هذه عظيمة، الشريعة عظيمة. الإنسان بيمشي في كل مسألة بالدليل، ما لم تلتزم الشريعة فما أنت إلا حمار، بل الحمار أفضل منك، كما قال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، يعني كلفوا بالعمل بها ولم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفار. وقال تبارك وتعالى أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. لكن شريعة عندك، شريعة سبحان الله من تشريع رب العالمين وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة عظيمة في كل باب من الأبواب. أي باب من الأبواب شريعة أحكمت لك كل باب كيف تترك ولا تطبق في واقع الناس؟ سبحان الله، عبادات، معاملات، بيوع، أحكام. يعني خليني الوقت الدنيا يلا سلطة كده ونزلني في السوق يوم واحد بس، ما في يوم أقل من يوم، وأنا أجعل هذه الأسواق على وفق الشريعة. تنزل أي سوق، دخلنا أنا سوق البهائم، يلا ها أنت ليه حبست هذا اللبن في ضرع بهيمة؟ ما يجوز لك هذا، ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصراة، اجتماع بعد صلاة الفجر لتجار البهائم. تعال أنت هو قبل ما حد يبيع، سيب اربطوا بهيمكم وتعال اسمع، اتقوا الله. النبي يقول في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. لا تغش أخاك، انصح لأخيك. النبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمين على النصح. قال النبي في حديث ثابت بن أوس الداري: الدين النصيحة، ما تغش أخاك، الله لن يبارك لك في هذا أبدا. الأمر الثاني أنه لا يجوز لواحد فيكم أن يحبس اللبن في ضرع البهيمة ثم يبيعه وكيت وكيت. الأمر الثالث، لا يجوز أن يكون هذه البهيمة فيها مرض يؤذي من يأكل لحمها أو يقتنيها فيفعل ذلك، لا يجوز. الأمر الذي بعد ذلك، شوفوا وتعاملوا إزاي، إما تدفع المال نقدا، وإما إذا بقي شيء فأنت ضامن إيه إياه على كل حال، وهكذا تنظم. تأتي إلى سوق السيارات، إلى سوق الخضار، إلى أي سوق، إلى سوق اللحوم فورا. الشريعة عظيمة. وهل ترفض الناس الشريعة أخوان؟ يعني أنا راح أشتري بهيمة، لو لقيت الشيخ في السوق بيقول هذا الكلام هقول إيه؟ الحمد لله سبحان الله، ده لولا الشيخ للناس دي سبحان الله، لكن الحمد لله. وما شايلنا إيه بقى بالضرة، مش بقول كده للشيخ وخلاص، واللي يسرى يغش ويغش على راسه من فوق، تعالى تعالى انت ليه غشيته، تعالى واخد بالك، اه نعم مش علمتك وبينت لك؟ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. وهكذا أي واحد يفعل ممنوعا، الشريعة عظيمة، الشريعة عظيمة حتى في القصص. شوف أنت الآن لو قتلت أخي وأنا الشيخ بقى العمال درس أقول لك الحلم والصبر، يا ترى أنا هصبر ولا مش هصبر؟ ما أدري، أنا عارف إنه فيش قصاص، إيه يعني لما تاخد لك 10 سنين ولا 15 سنة وبعد كده تطلع أنت مع عيالك وأخويا قتل ولا أبويا قتل؟ لا أنا خلص عليك دلوقتي وخلاص. لكن لو أنا عرفت أنك مقتول بعد استفاء الشروط وتأكد أنك القاتل مقتول غدا، وأنا سأراك كده ورايح في الساحة وشاهد كما شاهد جملة الناس، ها وقتلت أمامي جزاء وفاقا، إذا هطمئن. لهيجي واحد من العيلة يقول هنعمل إيه؟ عايزين مش عارف نجيب سلاح، مش عارف كذا، هنعمل كذا، وبعدين احنا ناخد دواد هالفوت مابوش فايده، اللي قتل اخويا ده ما يستويش خمسه ابيض، احنا ناخد احسن واحد في العيله، تاخد مين؟ هناخد الشيخ مش عارف فلان احسن واحد ولا مش عارف ايه اعلى واحد. طب ما انت تيجي هتاخد اعلى واحد وما يقولوا لا، طب ما اللي مقتول كان بيساوي 50,000 وهم خدوا واحد بيساوي 200,000، يبقى احنا لنا اربعه دلوقتي، وصلهم واحد باقي ثلاثه. اه والله في الصعيد بيصل احد الاخوه راح يصلح قوم وصلوا 26 واحد، بقول بس واحنا جايين في الطريق اتصلوا علينا قتل اثنين، لانهم مختلفين على واحد ما كانش من العيله دي ولا من العيله ديت، فقتل كده محسوب على مين؟ فهم اختلفوا هتحسب على مين؟ ما احنا لازم كل عدد متساوي، اربعه وصل اربعه، طب واحد مش منكم ما تحسبش، عايزين واحد ثاني، لا يتحسب. وهكذا وصل عدد لكام؟ 26 واحد مقتول هنا وهنا، يعني حرب حرب. لكن لو احنا عرفنا ان هذا مقتول بسيف الشارع اكفن والدي وادفنه خلاص، وانتظر بقى حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الايه امر، ولا حد يجي يقول لي مثلا كذا، قال يجي يصبرني عزيني كما لو مات ايه ميتة طبيعية، وانا انتظر حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. واحد خد مني محل او كذا، ما تقطع يده امام الناس كذا، هذا يشفيني، هذا اقول لا اريد ماله بس اراه امامي هكذا، أرى أمامي وقد قطعت يده. وبعدين كله يسأله، لو راح يتقدم لبنت أنت يدك مقطوعة، خير في إيه؟ يدك مقطوعة في إيه؟ في إيه بقى؟ قول في إيه؟ يبقى خوفا من هذا العار لن يفعل شيئا، لن يفعل شيئا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سبحان الله، نحن مسلمون عندنا دي الشريعة ومع ذلك نترك العمل بها. طيب الغرب كالأنعام يعيشون لشهواتهم ومتع أجسادهم، ولهذا وضعوا قوانين معينة عشان يرضعوا بها الناس. لكن احنا عندنا ماذا؟ احنا عندنا شريعة ربانية وضع لنا رب العزة سبحانه وتعالى. سبحان الله، كم تخسر البشرية وكم خسر المسلمون تخلف أحكام الله عز وجل عن واقع الناس. نعم. وهل الناس يرفضوا؟ الناس لن يرفضوا شريعة، بس انت طبق الشريعة الناس ماذا سيقولون؟ وبعدين مهما أنا حفظ الناس، يعني هم الناس رعوني، الناس ما يرعوني، الناس بيخرج علي، الناس بيقتلوا في، الناس بيحرقوا المؤسسات، ولا عشان الشريعة ولا شيء، بل يمكن لتفلت لعدم وجود الشريعة. لكن لو علم هذا أنه مقتول، لو اعتدى وفعل كذا، لو أنه مقتول ما فعل هذا الأمر. إذن الناس معترضة معترض، لكن من اللي اعترض على الشريعة؟ اللي اعترض على الشريعة قلة نادرة لا ترضاها، إنما عموم الناس لا يضرهم إن قلنا حكمنا فيكم كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول هذا أسعد يوم. نعم.
ومنها أن الصلب كما يحصل بربطه على خشبة في مجمع الناس حتى يشتهر أمره، فإنه يحصل بإلقائه في الأرض في مجمع الناس وتركه يومين أو ثلاثة حتى يشتهر أمره.
نعم. بيأثر ايه؟ الوجوب الوضوء ليه؟ يعني ما الجامع بينهما؟ بالعكس، يعني احنا لو قلنا مثلا طهارة البول يبقى لا نتوضأ مثلا، لكن في أكل اللحم نتوضأ، في البول لا نتوضأ، لا ينقض الوضوء. هذا تفرق. صح، اللي هو البول يعني. تمام. لا، ما له علاقة، ليس له علاقة بالوضوء.